من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الحقيقة إنما اخترت هذا البحث بإعتباري أن مسألة الأسماء لعلها تشكل أهم ركن في مسائل الإمامة، وبعبارة أخرى فإن مسألة الأسماء إن تمت تمت كل المسائل التي نعتقدها في الإمامة العامة. وأما إذا وقع أي إشكال أو تأمل في عصمة الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، فإنه لا تسم أي مسألة أخرى في الإمامة. وعلى هذا الأساس تعتبر مسألة العصمة في مسائل الإمامة الركن الأساس فيها. طبعا مسائل الإمامة كثيرة ومتفرعة، ولكن هذه المسائل يمكن إيجازها في أربع مسائل. المسألة الأولى هي مسألة العصمة، المسألة الثانية هي مسألة النص، المسألة الثالثة هي مسألة العلم الخاص، المسألة الرابعة هي مسألة دوام الإمامة. هذه المسائل الأربع هي التي وقع الخلاف فيها بين الفريقين، بين أتباع مدرسة أهل البيت وبين أتباع الخلفاء. فإننا نعتقد أن الإمام لابد أن يكون معصوما، والفريق الآخر لا يشترط ذلك. ونعتقد أن الإمام لابد أن يكون منصوصا، وأتباع الخلفاء لا يعتقدون بذلك. ونرى أن الإمام له علم خاص يوهب من قبل الله سبحانه وتعالى، وليس علما كسبيا متعارفا يمكن تحصيله لغيرهم، وهم لا يشترطون ذلك في الإمام. ونحن نعتقد أن الإمامة لا بد أن تكون مستمرة دائمة إلى قيام الساعة، وهم لا يعتقدون بذلك. وهذه هي أهم مسائل الإمامة: العصمة، النص، العلم، الدوام. أما مسؤوليات الإمام فإننا نعتقد أن الإمامة لها أبعاد متعددة، ولا تقتصر على الإمامة والقيادة السياسية. بعض يتصور نحن عندما نقول الإمام مرادنا القائد السياسي، وليس هذا الإصطلاح لا هو قرآني ولا هو أيضا مراد في كلمات الرسول الأعظم وأئمة أهل البيت. القرآن عندما يستعمل الإمامة يستعملها بمعنى أوسع مما هو في علم الكلام السني. فإن باع الخلفاء عندما يقولون إمام ويقولون خليفة يقصدون من ذلك القائد السياسي والإمامة السياسية لتدبير وشؤون الناس. ولكن القرآن الكريم عندما يقول الإمام أو الخليفة يريد من الإمامة والخلافة، سواء في قوله تعالى إني جاعلك للناس إماما، أو في قوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة، أو في آيات أخرى، فإن الإمامة والخلافة لها أبعاد أخرى غير القيادة السياسية. ومن أهم تلك الأبعاد التي ورد مضمونها وورد تأييدها في كلمات الرسول وأئمة أهل البيت أن الإمامة أولا عندما تطلق يراد منها المرجعية الدينية، بمعنى أن الإمام لا بد أن يرجع إليه في كل شؤون الدين، في كل ما يرتبط بالعقائد والآداب والأخلاق والحلال والحرام، كما نرجع إلى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم لأنه مبين للقرآن ليبين لكم ما نزل إليكم كما هو مضمون بعض الآيات. الأئمة أيضا يبينون لنا الدين، فهم مراجع في الدين، ولكن لا المرجعية الإصطلاحية في الحوزة، لا، مرجع في الدين يعني يؤخذ منه الدين سواء على مستوى العقائد أو على مستوى الحلال والحرام أو على مستوى الأخلاق والآداب. هذه هي المرجعية الدينية للإمامة. الثانية المرجعية السياسية والقيادة السياسية، فإن الإمام واحد من أهم وظائفه أن يتحدى لإقامة الدين على وجه الأرض. المهمة الثالثة للإمام هو أن يكون قدوة للأمة، يعني أن يجسد القرآن بكل ما فيه من مضامين. فلهذا قال أمير الموحدين عليه أفضل الصلاة والسلام: أنا القرآن الناطق، بمعنى أنا قرآن الناطق، مو أنا الناطق الرسمي باسم القرآن، لا لا، أنا قرآن مجسد، أنا قرآن مجسم. وبعبارة أخرى فإن للقرآن وجودين: وجود لفظي وهو ما بين الدفتين، ووجود يمشي على وجه الأرض وهو من؟ وهو أمير المؤمنين وأئمة أهل البيت طبعا تبعا للخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. هذه النقطة لا أنت أن أذكر الإخوة بها، وهي أن كل ما نقوله لأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام فإنما نقوله للخاتم أعلى من ذلك بمراتب. والروايات الواردة عن أئمة أهل البيت تبين هذه الحقيقة. الروايات صريحة في الكافي أن أمير المؤمنين هو التلميذ رسول الله، معلمه رسول الله، علمني حبيبي رسول الله بابا من العلم ينفتح لي منه 1000 باب. في تلك المناقشة التي جاءت بين أمير المؤمنين وذلك الحب اليهودي بعد أن بين أمير المؤمنين معالم التوحيد، ذلك الحبر اليهودي قال لأمير المؤمنين: أفنبي أنت؟ قال: ويلك، سكنت أمك، أنا عبد من عبيد محمد. فلا يتبادر إلى ذهن أحد عندما نعطي أي مقام وأي سمو وأي درجة ورفعة لأمير المؤمنين والأئمة الذين بعده أننا نعوذ بالله نريد أن نداويهم بالخاتم، أو نعوذ بالله نريد أن نفضلهم كما يتوهم بعض العامة والجهلة في ذلك. لا، نحن نريد أن نبين ثمرات الخاتم، يعني أن الخاتم هو الشجرة، فهؤلاء الأئمة هم ثمرات تلك الشجرة، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. إذا المهمة الثالثة لأئمة أهل البيت هي أن يجسدوا القرآن في واقع المسلمين، فيكونوا قدوة صالحة، كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم. هذه المهمة الثالثة. المهمة الرابعة التي أوكلت إلى إمام كل زمان هو ما يعبر عنه بالدور الوجودي، وهي غير الولاية التكوينية. خلوا ذهنكم يمني جيدا. في الولاية التكوينية البحث في هذا مطروح بين العلماء والمحققين من علمائنا، أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام هل يستطيع أن يفعل ما كان يفعله عيسى بإذن الله أو لا يستطيع؟ بحث بين علمائنا بعض يقول طبعا وهم قله قليله وشرذمه، وبعضهم بل الاكثر والكثير من علمائنا يذهبون الى ماذا؟ الى الولايه التكوينيه. الان انا ببحثي ان الولايه التكوينيه حق او ليست حق، ما هو دليلها؟ ولكن اكتفي ان اذكر للاخوه ان القران الكريم يثبت هذه الحقيقه، يعني التصرف في نظام التكوين لغير الانبياء. لا أقل أنتم عندما تقرؤون في سورة النمل وقال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وليس بنبي، ثم قال ذلك الآخر وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. إذن القرآن صريح في أنه يثبت ولاية التصرف في نظام التكوين، ولكن ماذا؟ وأحيي الموتى بإذني، أو وتحيي الموتى بإذني، كله بإذن الله. التفويض محال في نظام الوجود. وإذا وجدنا بعض الروايات فيها إشارة أو تصريح بأنه فوض، فهذا التفويض ليس هو التفويض الكامل الذي نفته مدرسة أهل البيت حيث قالت لا جر ولا تفويض. انتبهوا جيدا مما يؤخذ، أن بعض العوام عندما يرجعون إلى هذه الروايات يقولون الروايات تقول إن الله طور إلينا، إذ فوض كل شيء للأئمة، مع أنهم هم الأئمة قالوا لا جبر ولا تفويض. إذا التفويض الذي فوض إلينا يحصل معنى آخر لا علاقة لي. المهم القرآن صريح في إثبات التصرف في نظام التكوين لغير الأنبياء، يعني وصي الأنبياء الذي ذكره القرآن الكريم وذكرت الروايات أنه آخر ابن بركية. على أي الأحوال لا علاقة لي، هذا لا يشكوين، هذا مو بحثنا فيها. ابن الصلاح آخر إن صح التعبير هو الدور الوجودي أو الدور التكويني للإمام. ماذا نقصد بهذا الاصطلاح وبهذا المفهوم؟ مرادنا منه هذا، وهو أن الله سبحانه وتعالى كما اقتضت حكمته الأزلية واقتضت سنته لتدبير نظام العالم أن يرفع العطش من خلال شرب الماء، وأن يرفع الجوع من خلال أكل الطعام، وكما ذكرت الروايات أبى الله سبحانه وتعالى أن يجري الأمور إلا بأسبابها. الله اقتضت حكمته وأجرى العالم على نظام سنة بتعبير القرآن الكريم، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، يعني نظام السببية والمسببية. هنا يطرح هذا التساؤل، وهو أن الله سبحانه وتعالى ربط وجود البشرية على وجه الأرض بوجود الإمام على وجه الأرض، بوجود إمام حق على وجه الأرض، أو لم يربط، كما ربط وجود الإنسان بوجود الهواء على وجه الأرض، وإلا إذا لا يوجد هواء فالإنسان يموت. كما أن الإنسان لكي يبقى حيا على وجه الأرض يحتاج إلى ماء وإلى هواء وإلى طعام، فهل ربط وجود البشرية بإمام حق، وبتعبير الإمام أمير المؤمنين إما قائم مشهور وإما ظاهر مشهور وإما ماذا؟ غائب مسؤول. ربط وجود الإنسان بوجود الإمام أو لم يربط؟ الآيات والروايات تثبت هذه الحقيقة، وهي أنه لولا الأرض لولا الحجة لساقت الأرض بأهلها. وهذه الروايات طبعا الأدلة القرآنية تثبت هذه الحقيقة، وهذه الروايات أيضا روايات صحيحة السند وكثيرة جدا، مئات الروايات الإخوة يمكن مراجعتها في باب الحجة من الكافي، تجد أن الروايات كلها تثبت هذه الحقيقة. أساسا أن الأئمة يثبتون هذه الحقيقة، أساسا هذه مو سنة فقط في الإسلام، وإنما سنة الله على مدى الساعة منذ آدم وإلى قيام الساعة، أن الأرض لا بد أن لا تخلو ماذا؟ من إمام حق. حتى إما أن يعرفه الناس وإما مرة ألا يعرفوه. فلهذا وردت هذه الروايات، لو لم يبق من الدنيا، لو لم يبق الأرض إلا اثنان لكان أحدهما الحجة. برادا من الحجة للإمام، ها حتى من باب المصداق الإمام الثاني حتى هو مصداق هذه الحجة. إذا الأرض لا تخلو. إذا الوظيفة الرابعة للإمام ماذا؟ هو أنه بوجوده ثبتت الأرض والسماء. بوجوده اعترف حكمة الله سبحانه وتعالى أن يربط وجود الإنسان على الأرض بوجود ماذا؟ بوجود إمام حق على وجه الأرض. ولا تستغربون تجدون بأن القرآن الكريم يقول وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. شوفوا ربط بأن نزول العذاب مرتبط بماذا؟ بشيئين، بوجود عدم نزول العذاب، بوجود النبي بين الأمة، وإذا لم يكن النبي بين الأمة فوجود الاستغفار في الأمة. مع أن نزول العذاب أمر تكويني، أمر وجودي، ولكن ربطه بوجود من؟ بوجود الرسول الأعظم. وما كان الله معذبهم وأنت فيهم. هذه هي الأدوار. إذا مسائل الإمامة أربع، وهي العصمة، النص، العلم، الدلمومة، الدوام، هذا هو مسائل الإمامة. ووظائف الإمام ومسؤوليات الإمام أيضا أربع، وهي المرجعية الدينية والقيادة السياسية وإيجاد القدوة الصالحة والدور ماذا؟ الدور الوجودي. إذا نحن عندما نقول الإمام نريد الإمام بهذه المعاني، يعني ما يكون مرجعا في الدين لأخذ الدين منه، وما يكون قائلا سياسيا إذا كان الظروف تسمح، وما يكون قدوة في الأمة، وما يكون ماذا؟ يرتبط بوجوده الأرض والسماء. هذا معنى الإمام عندنا، واضح؟ وأهم هذه المسائل جميعا ومحورها جميعا هي مسألة العصمة. العصمة محور هذه المسائل. حتى الآن أريد أن أقف قليلا عند بحث العصمة ليتضح لنا بأنه نحن عندما نقول هذا الإنسان معصوم ماذا نريد من العصمة. الآن لا أريد أن أقف كثيرا عند الأدلة التي استدل بها على عصمة النبي الأعظم وأئمة أهل البيت، العصمة المطلقة منذ الحياة، منذ يولد وإلى أن يموت. لا العصمة في حال التبليغ لا أبدا، لا العصمة بعد الإمامة لا أبدا، لا العصمة بعد النبوة لا أبدا، العصمة المطلقة منذ يولد وإلى ماذا؟ أن يموت في كل شؤون حياته، سواء ما يرتبط بشؤون الدين أو بشؤون الدنيا كلها. الأنبياء والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام معصوم آخر إلى الأدلة العقلية المذكورة في محله. ولكن قبل أن نذكر بعض الأدلة المقتضرة لإثبات تلك العصمة المطلقة يأتي هذا التساؤل أساسا، ما هو المراد من العصمة؟ وما معنى أن هذا الإنسان معصوم؟ أنا حتى أقرب المطلب إلى ذهن الإخوة وأسميح عذرا للأساتذة والإخوة والطلبة الفضلاء الموجودين أن هذه الأبحاث لعله دون مستواهم، ولكنه أنا أنظر إلى العام عموم الإخوة الموجودين حتى أقرب المطلب إلى ذهن الإخوة. أضرب كبعض الأمثلة العرفية حتى تتضح لنا أن العصمة بدرجة من درجاتها هي موجودة عند كل إنسان عاقل. ما من إنسان عاقل إلا وهو معصوم بدرجة من درجات العصمة. يمكن هذا أضرب مثال. الآن أمامك إناء من السم القاتل. أتى إلى الآن أكو أحد من الإخوة فكر أن يشرب سما قاتلا؟ فكر أن يشرب، مو شرب، فكر أن يشرب أو لم يفكر؟ لعله تقول سيدنا لعله لم يخطر على ذهنه أنا أشرب السم الذي يقتلني في لحظات. مو فقط أنت الآن ما تفكر، لو تبقى 50 سنة ما تجلس تفكر لنا، لو تبقى 150 سنة تفكر لنا، لو تبقى أجلا وأبدا، أنت تحب حياتك، تحب الحياة، تفكر بأن نشرب السم أو لا تفكر؟ ها؟ عبد العرف مقصودنا من العرف أن الإنسان مع أنه قادر على فعل شيء ومختار على فعله ودركه لا يفعله خارجا، بل ولا يفكر في فعله ماذا؟ ذهنا أمرنا من العرف. ما هو العقمة؟ العقمة أن الإنسان يصل في قضية معينة في فعل أو ترك إلى درجة مو فقط لا يقع الفعل ولا يترك خارجا، بل ولا يفكر في الفعل أو الدرس. من من الإخوة إلى الآن فكر أن يخرج إلى الشارع عريانا؟ يستطيع كل واحد منا أن يخرج إلى الشارع عريان أو لا يستطيع؟ قادر أو غير قادر؟ بل قادر. أساسا خطر إلى ذهنك أنت اليوم تخرج إلى الشارع عريانا؟ ها؟ إذا أنت معصوم في هذا في هذه المسألة أنت معصوم. من من الإخوة إلى الآن فكر أن يتناول القاذورات ونجاسة؟ هذه المسائل طبعا وعشرات المطالب ومئات المطالب، ان ترمي بنفسك من النار، ان ترمي بنفسك من الشاهق، ان ترمي بنفسك امام ناقله، ان ترمي وهكذا وهكذا عشرات. الان من الاخوه الان وكثير منهم لعلهم لا يتركون اوقات فضيله الصلاه فضلا ان يتركوا الصلاه. من الاخوه فكر الى الان ان يترك الصلاه عملا؟ إذا أنت في هذا المقدار هذا مو فقط لو عشت 30 سنة 40 سنة 50 سنة، نحن نجد بعض الناس أنهم لا يتركون المستحب لسنين طويلة. إذا في هذه الواجبات وفي تلك المحرمات، أنا وأنت أيضا ماذا؟ لنا درجة من درجات الأخلاق. الآن لو أسألك هذا السؤال، لماذا لا تشرب السم؟ ليش لا تشرب السم؟ تجاوبي بكل بساطة، سيدنا الآثار المترتبة عليه آثار واضحة وجدانية محسوسة، بمجرد أن أشرب السم يظهر الأثر المترتب عليه، وهو أنه يقضي ماذا؟ على حياتي. فإذا الذي يمنعك من شرب السم ما هو؟ علمك بالأثر المترتب على شرب السم، بشهادة أن الذي لا يعلم أن هذا الإله سما وإنما يتوهم أنه ما يشربه أو لا يشربه. إذا الذي يمنعك من شرب السم هو علمك بأنه سم، فلو لم تعلم لما لشربته. إذا الذي يمنعك من ارتكاب شرب السم أو أي فعل قبيح آخر هو علمك بذلك. واضح لمو واخلهم؟ الآن لو فرضنا الكفتي جيد، لو فرضنا أنا وأنت جميعنا نعلم بأن هذه المعاصي وأن تلك الواجبات بناء على ما هو التحقيق عند علمائنا أن الله سبحانه وتعالى إنما نهى عن هذه المعاصي وإنما حتى وأمر بتلك الطاعات والواجبات للآثار المترتبة عليها، فإن المعاصي تورثنا ماذا؟ تورثنا عقابا تدخلنا إلى نار جهنم. هذا أثر المعصية. ما هو أثر المعصية؟ ما هو أثر المعصية؟ أثر المعصية شرب السم، ولكن أثر المعصية يظهر فعلا محسوس إليك، وأثر السم يظهر لك محسوسا، أما أثر المعصية غير محسوس مؤجل. ولا صريح القرآن الكريم يقول الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إذا اللي بياكل حرام ايش بياكل هو؟ ايش بياكل؟ بياكل نار. بياخذ صريح القران ها، الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون نارا وسيصلون نارا، هذا صريح القران. ولكنه تاكل الحرام لو تاكل الحرام انا وانت نرتكب الحرام او لا نرتكب، بل نرتكب لماذا مع اننا لا نشرب السم؟ لان اثر الحرام غير محسوس لنا، اما اثر السم ما هو ها محسوس في هذا، هذا الارتكب ولا تجنب مرتكب. يقول الامام صادق عليه افضل الصلاه والسلام ان اثر المعصيه في روح الانسان وفي ايمان الانسان كاثر السكين بالجبن، هاي السكينه اللي تخليها على الجبن شو تسوي لها مولانا؟ تقطعها. يقول اثر المعصيه في الروح وفي النفس كاثر السكين في الجبن. أنا تنهى الرواية الأخرى عن الإمام سلام الله عليه يقول الإنسان إذا عصى معصية اقتطع منه، أخذ منه جزء من الإيمان لا يعود إليه أبدا. تفكر جيدا ها، لا تقول أنا أتوب بعدها، حتى لو تبت في تلك الدرجة من الإيمان وذاك المقام الذي كنت عليه قبل ذلك فإنه لا يعود إليه. أساساً هذا أثر المعصية، هذا أثر المعصية، وهذا أثر وجودي، أثر تكويني ها، كأثر السم. لا فرق بين المعصية وبين السم المادي إلا في أن المعصية أثرها في المعنى، في الروح، في النفس، في المجرد، وأثر السم المادي ماذا؟ في البدن. ومن هنا قالوا آثار المعاصي أشد من آثار ماذا؟ السموم، لأن البدن زائل متغير وفان بخلاف الروح فإنها باقية أبدية، خلقتم للبقاء لا للفناء، فلهذا آثاره أعرف. لكن مع ذلك أنا وأنت ماذا؟ نرتكب المعاصي ولكن لا نشرب السموم. بسبب ماذا؟ بسبب إلفاتنا إلى الآثار الموجودة للسم وعدم إحساسنا بالآثار المترتبة على المعصية. إلى أن الأنبياء والأديان السماوية والشرائع السماوية كلها جاءت إلى الإنسان حتى تقول له هذا الفعل أثره كذا وهذا الفعل ماذا أثره كذا، افعل هذا ولا تفعل هذا. أقرب المطلب إلى ذهنك بمثال، أنت شايف عندك طفل صغير 6 أشهر سنة إذا أراد أن يقترب من مدفعة حارة صوفة حارة يقول له بابا لا تقترب، شو تحرقت هذه؟ ولكن هذا الطفل يسمع لو ما يسمع منك ها؟ يسمع لو ما يسمع؟ ما يسمع إلى أن يخلي إيده ماذا؟ على المدفع. عندما خلي إيده على المدفع هو احتوي بعد يد إيده لو ما يد إيده. ليش؟ لأنه أحس بحرارة النار، بألم النار، فيقدم بعد مرة أخرى أو لا يقدم؟ لا يقدم. مولانا لو نعرف آثار المعاصي ونحس بها ونتألم منها كما نتألم من احتراق أيدينا لما عصى منها. ولكنه احنا كالأطفال، هي الأب يعني الأب يعني احنا وأنت أبرى هذه الأمة، هذا هذا الأب هي يقول لا تمتون يدكم إلى الحرام، لا تتركون الواجب، ولكن مع ذلك نلتفت أو لا نلتفت لأننا لا نعرف الآثار المترتبة على ترك الطاعة والمترتبة على ماذا؟ على فعل المعصية. أما لو وقفنا على تلك الآثار، ومن هنا أنت تجد كثير من الناس، كثير من الأولياء، كثير من الصالحين إنما وصلوا إلى هذه الدرجات إما خوفا من النار وإما ماذا؟ طمعا بالجنة. وإلا من اللي يقعد الإنسان ويوقظ الإنسان في منتصف الليل في ذلك البرد ها تتجافى جنوبهم عن المضاجع ها، لأجل ماذا؟ لأجل إما ها خوفا من النار وإما طمعا في الجنة. طبعا وأكثر الناس إنما يعبدون الله ماذا؟ خوفا من النار لا طمعا في الجنة. مثال أضرب لك مثال واضح،
صلاة الصبح واجب وبها ثواب، صلاة الليل واجب مستحبة وبها أيضا ثواب. الثواب الذي ذكر لصلاة الليل عظيم عند الله بالنحو الذي فقهاؤنا يقولون الإنسان إذا ما وكر لصلاة الليل في منتصف الليل فليحمل صلاة ماذا؟ صلاة الليل في النهار. هذه أهمية صلاة الليل. ها؟ ولكن جنابة شلون ما كان صلاة الصبح تصليها ولكن صلاة الليل تصليها لو ما تصليها؟ ها؟ في العام الأدب لا نلتزم بصلاة الليل. ليش؟ باعتبار أن صلاة الليل اللي يتركها بها عقاب لو ما بها عقاب. ما بعقب، أما اللي يترك صلاة الصبح يعاقب أو لا يعاقب. إذا اللي يحرك له ويحرك شنو؟ ها؟ الثواب والعقاب. ها؟ الخوف للنار. هذا الأهم أغلبها. فلهذا تجد القرآن الكريم عندما يأتي إلى نار جهنم ونحاس فلا تنتصران في سورة الرحمن يقول بأي آلاء ربك ما تكذبان. هو يوصف نار جهنم يقول هذه نعم الله عليكم في نار جهنم. نعم قلت لي نعم، لأنه إذا مو نار جهنم أنت ما تنتهي من المعصية فنعم عليك هذه نار جهنم. وإلا لو مو نار جهنم أنت تصير خجاج لو مصير مصير. فبأي آلاء ربكما تكذبان. الجزء جيدا. إذا لو وقفنا على آثار المعصية وعلى آثار الطاعة كما نقف على آثار السموم المادية لما تركنا واجبا وطاعة ولما ارتكبنا معصية وحرام. وقف ولكن المحكوم هو الذي وقف على آثار المعاصي وعلى آثار الطاعات وأحس بها كما نحس بآثار السموم. الجمل جيد. هاي طبعا وحدة المراتب ومراتب الدائمية أيضا فيها مراتب أعلى. الآن مباح. إذا المعصوم كيف يكون معصوما؟ الإنسان يرجع العصمة هو أنه إذا تأثر بهذه الآثار وتمكنت منه هذه الآثار آثار المعصية وآثار الطاعة فصارت عنده وعلم بها كآثار السم الموجودة عندنا. كيف لا نشرب سم؟ هو علم ماذا؟ ها؟ لا يرتكب الحرام ولا يدرك ماذا؟ الواجب. تقول يعني يمكن للإنسان وهو في هذه النشأة أن يصل إلى مقام يرى آثار الطاعة وآثار المعصية وآثار السم الآن محسوسة إليه، أما آثار الطاعة وآثار المعصية يمكن للإنسان في هذه النشأة أن يقف عليها؟ صريح القرآن والروايات تقول نعم، إن الله سبحانه وتعالى إذا علم من عبده أنه لا يريد إلا الطاعة لله فتح عيني قلبه على عالم المكوث. كلا لو تعلمون علم اليقين. اقرأوا بعد الإخوة إن شاء الله يحفظون هذه الآيات. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. لترون، لا يقول لي واحد أنه كما في جلة من التراثير لترون الجحيم يوم القيامة. لا لا لا، يوم القيامة الجميع يرون الجحيم، ما يحتاج إلى علم اليقين. والآية قالت كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. ويوم القيامة ماذا؟ لكي يرى إنسان الجحيم يحتاج علم اليقين، ما يحتاج إلى علم اليقين. فإذا هذه الآية مرتبطة بماذا؟ مرتبط بهذه النشأة. أيضا من الأولى القرينة الثانية أنه لو كانت الآية مرتبطة بالآخرة كان ينبغي أن تقول كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. ولا ترون لام التأكيد ونون التأكيد مشددة في الآخر، مع أنه نجد بأنه لام التأكيد في الخبر والنون الشيء مشددة في الخبر كلها تبين لترون الجحيم الآن. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. لأن الإنسان في هذه النشأة يستطيع أن يقف على ماذا؟ أن يقف على باطل الأعمال فإذا كانت أعماله حسنة يقف على باطلها وهي الجنة، وإن كانت الأعمال قبيحة ومحرمة فباطلها ماذا؟ هي النار والجحيم. والروايات أيضا تثبت هذه الحقيقة. أنا أقول لك رواية واحدة وردت وهي الرواية صحيحة سند أيضا في الكافي، في كافي الجزء الثاني صفحة 62. الرواية سمعت عن الحاق بن عمار قال سمعت أبا عبد الله الصادق يقول إن رسول الله صلى بالناس الصبح فنظر إلى شاب في المسجد وهو يخفق ويهوي، مثل واحد بالليل كل ما نايم يشوفه بتعبيرنا يروح منه ويتراوح منه يروح منه يخفق ويهوي مصفرا لونه، مصفر اللون، قد نحف جسمه وغارت عيناه في رأسه. قال له لو رسول الله كيف أصبحت يا فلان؟ سأل عن حاله أن هذا الشاب ليش هذه حالته. قال أصبحت يا رسول الله موقنا. عجيب، واحد هل أطمئنا أن يقول لرسول الله أنا من أصحاب اليقين اللي في ذهنك؟ اليقين اللي ورد في الآيات والروايات ترى غير اليقين اللي تقول علم المنطق وعلم الأصول، ها ترى اليقين اللي يقول ناس مو هذا القطع الأصولي أو القطع المنطقي، لا 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 أبدا. والروايات أيضا تبين ما هو اليقين الذي ورد في القرآن والرواية. أنقل لك هذه الرواية فقط عن الإمام الرضا، قال الإيمان فوق الإسلام بدرجة والتقوى فوق الإيمان بدرجة واليقين فوق التقوى بدرجة، ولم يقسم بين العباد شيء أقل من اليقين. اليقين هو في الكبريت الأحمر نادر الوجود، فترى هو اليقين الآن مبحثي، لا أقل واحد المصادق اليقين أنك تقف على آثار الواجبات والمحرمات كما تقف على آثار شرب هذا الماء. كيف أنك تعلم إذا شرب هذا الماء يروي العرش؟ ها؟ تعلم آثار طاعات، وهذه واحدة من أضعف مراتب اليقين. في هذا القرآن من يمدح إبراهيم يقول وكذلك لإبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، يمدح يقول احنا نوصل إلى درجة اليقين. فلهذا عندما قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أصحاب عيسى كانوا يمشون على الماء، قال لو كان يقينهم أشد لمشوا على الهواء. حتى ما هو اليقين الآن مبح، لكن واحدة من أقل مراتب أضعف مراتب هذه. ذاك الإنسان الشاب قال لرسول الله يا رسول الله أصبحت ماذا؟ موقنا. فعجب رسول الله من قوله، لأن الإنسان يصل إلى درجة اليقين مو بهالبساطة، فعجب رسول الله من قوله وقال إن لكل يقين حقيقة، فما حقيقة يقينك؟ انت اللي تدعي واصل الى هذا المقام عندك علامة آية، ما هي حقيقة يقينك؟ علامة شنو؟ دليل شنو؟ فقال ان يقيني يا رسول الله هو الذي احزنني واسهر ليلي واظمأ هواجري فعزفت نفسي عن الدنيا وما فيها. حتى محل الشهد هذا اليقين ما لو وصل إلى أحلامه، وين وصل؟ حتى كأني أنظر إلى عرش ربي وقد نصب للحساب وحشر الخلائق لذلك وأنا فيهم، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتنعمون في الجنة ويتعارفون على الأرائك متكئون، وكأني أنظر إلى أهل النار وهم فيها معذبون مضطربون، وكأني الآن أسمع زفير النار يدور في مدامهم. شوفوا هذا الحين ثبتت ولا؟ وهو أنه وصل ولكنه بعد ما ذهب مو وصول تام، لأن التعبير كأنه، ما أنتم قرأتم أن كأنه تفيد هذا، تريد التشبيه، مثل أنه دا شوف مو دا شوف. ولكن أمير المؤمنين سلام الله عليه عندما يسأله ذلك الإنسان يقول يا أمير المؤمنين أرأيت ربك حين عبدته؟ قال ويلك كيف أعبد ربا لم أره، ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان، رب أرني أنظر إليه. إذن هذا الإنسان مع أنه كان واصل إلى مقام كما يعبر المحققون يقولون واصل إلى مقام كأنه مو مقام إلا، لأن إلا تفيد التأكيد، وهذا الإنسان كان واصل إلى مقام ماذا؟ كأنه، ومع ذلك واصل إلى درجة اليقين. إذن يمكن الإنسان وهو في هذه النشأة أن يصل إلى أن يرى أهل الجنة وهم يتنعمون وأهل النار وهم يصطرخون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: هذا عبد نور الله قلبه بالإيمان. فإذا تنور قلبه بالإيمان عند ذلك بعد ينظر بنور الله كما في الرواية: هذا عبد نور الله قلبه بالإيمان. ثم قال له: إلزم ما أنت عليه، لأن الاستقامة مولاه المهم. فقال شاب: أدعو الله لي يا رسول الله أن أرزق الشهادة، أن أرزق الشهادة معك. فدعا له رسول الله، فلم يلبث أن خرج في بعض غدوات النبي فاستشهد بعد 9 نفر وكان هو العبد. الروايات أيضا تبين لنا هذه الحقيقة عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. أنا أنقل هذه الرواية لعلم اليقين. الرواية في الجزء الأول من علم اليقين للفيض الكاشاني. السائل يسأل، رواية في كتاب معالي الأخبار بإسناده عن محمد بن أبي عمير، قال: ما سمعت وما استفدت من هشام بن الحجن في طول صحبتي له شيئا أحسن من هذا الكلام. هذا ابن أبي عمير يقول في بيان الإمام: فإني سألت في قصة عصر الإمام طبعا، فإني سألت يوما عن الإمام أهو معصوم؟ قال: نعم. قلت: فما صفة العصمة فيه وبأي شيء يعرف؟ فقال: إن جميع الذنوب لها 4 أوجه ولا خامسة لها: الحرص والحسد والغضب والشهوة. فهذه منفيرنا، لا يجوز أن يكون حريصا على هذه الدنيا وهي تحت خاتمه، لأنه خاتم المسلمين، فعلى ماذا يحرص؟ ولا يجوز أن يكون حسودا، لأن الإنسان إنما يحسد من فوقه وليس فوقه أحد، فكيف يحسد من هو دونه؟ ولا يجوز أن يغضب شيء من أمور الدنيا إلا بأن يكون غضبه لله. ولا يجوز، الشاهد هذا، ولا يجوز أن يتبع الشهوات ويؤثر الدنيا على الآخرة، لأن الله عز وجل حبب إليه الآخرة كما حبب إليه الدنيا، كلاهما يحب، ولكن فهو ينظر إلى الآخرة كما ينظر إلى الدنيا. هل رأيت أحدا يؤخر وجها حسنا لوجه قبيح؟ مو الدنيا باطنها في ليلة المعراج رسول الله ماذا رأى الدنيا في باطنها؟ رهاها امرأة عجوز وقبيحة أيضا. سأل أخي جبرائيل: ما هذه التي اعترضت رسول الله؟ قال: هذه هي الدنيا، هذه هي الدنيا، هذه باطن الدنيا، ولكنه ماذا؟ انت ما تلتفت اليها. فلهذا امير المؤمنين عليه افضل الصلاه والسلام يقول: لين مسها قاتل سمها. ظاهرها هو لطيف الدنيا، ولكن باطنها شنو؟ قاتل كالسلسله الحيه، لين مسها قاتل سمها. فهل رأيت أحد يؤخر وجها حسنا لوجه قبيح وطعاما طيبا لطعام مر وثوبا لينا لثوب خشن ونعمة دائمة باقية لدنيا زائلة فانية؟ الإنسان إذا وصل إلى حقيقة اللذة، يعني إذا وصل إلى آثار الطاعة وإلى آثار المعصية، فلا يرتكب المعصية ولا يترك ملا الطاعة. هذا مضافا الى ان الانبياء وخصوصا انبياء اولي العزم هؤلاء والائمه لا يعبدون الله سبحانه وتعالى طمعا في الجنه او خوفا من النار. تلك الاحاديث الصحيحه السند والكثيره ايضا والمستفيضه الوارده ان الناس يعبدون الله على ثلاث انحاء. النحو الاول يعبدونه خوفا من ناره وتلك عباده الاجراء. النحو الثاني ان يعبدوه طمعا في الجنه وتلك عباده الاولى عباده العبيد وثانية عباده الاجراء. النحو الثالث ان يعبدوه لانه اهل للعباده. يقول امير المؤمنين عليه افضل الصلاه والسلام: وذاك مقام مكنون لا يمسه الا المطهرون. لتتصور كل واحد يستطيع ان يعبد الله لا خوفا ولا طمعا. طبعا في حياته واحد من صديقنا تتصور بانه احنا ما نقدر. لا، انت ابنك تقدم الى كل وجودك، أصلا كل عمل تقدم إلى. لو سألك واحد ليش تخدم ابنك، ها كل الإنسان هي ابنك ليش تخاف منه؟ ها خاف أنت من ابنك على طريق؟ تقول لا والله مش خاف منه. شو يسوي؟ تنتظر منه أجر يعني يعطيك هذا الشيء؟ تنتظر منه أجر؟ لا تقول أبدا. تقول له ليش؟ تقول أحبه يا أخي. فكل ما تقدم انت لفلدك خلقك لاي شيء، ها، لانك تحبه، لا تتوقع منه اجرا ولا تخاف منه عقوبه، وانما لانك محب له. هؤلاء وصلوا الى مقام ان كل شيء وكل ما هو دون الله فهو رخيص عند هؤلاء. عبد الله لأنه أهل للعبادة. فلهذا في ذي هذه الآية المباركة: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. في تفسير الأم عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: أولئك الذين يعصون الله وليس في قلوبهم سوى الله. كل تعلق بغير الله شنو؟ ها؟ معدوم. لا بحرام لا بحلال فضلا عن الحرام حتى بدنيا وزينتها حلال، ولكن لا تعلق لهم إلا بالله. في ذيل هذه الآية المباركة في تفسير الصافي في المجلد الخامس في تفسير الصافي ينقل الفيض الكاشاني هذه الرواية: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. في ذيل هذه الآية صفحة 265 من المجلد الخامس من تفسير الصافي يقول عن الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: يطهرهم عن كل شيء سوى الله، فليس في قلوبهم سوى الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكرا. هؤلاء هم أهل البيت. واضح صار؟ إذا على هذا الأساس العصمة تتضح. ما هو ما هو المقصود من العصمة؟ المعصوم هو ذلك الإنسان الذي لا يفعل حراما ولا يترك واجبا. حتى بعض المعصومين خوفا من النار، بعضهم طمعا في الجنة، وبعضهم لأنك أهل للعبادة. أن المعصومين أيضا يتفاضلون فيما بينهم بصريح القرآن الكريم: وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. العصمة معصوم، ولكن منشأ العصمة يختلف. يعني الكل لا يرتكب حراما ولا يترك واجبا، ولكن لماذا؟ بعضهم لأجل هذا وبعضهم لأجل ذاك وبعضهم لأجل أمر ثالث، فيتفاضلون فيما بينهم مع أنهم جميعا بحسب الواقع الخارجي معصومون. وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. إذن إلى هنا اتضح لنا العصمة ما هي وما هو منشأ العصمة. اتضح لنا أن حقيقة العصمة مرجعها إلى نحو من العلم. يعني أن الإنسان إذا علم ذلك العلم يمنعه عن ارتكاب القام وعن ترك الواجب، بل أن المعصوم يصل إلى درجة لا يفكر بالحرام ولا يفكر بترك الواجب، بل أن المعصوم يصل إلى مقام لا يوجد في قلبه سوى الله سبحانه وتعالى، لا يفكر بغير الله، لا يملأ هذا الفضاء الوجودي غير الله وعظمة الحق سبحانه وتعالى. عظم الحق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم. هؤلاء عرفوا الله، فلهذا يقول أمير المؤمنين أول الدين ها معرفته. الإنسان إذا عرف الله عند ذلك يهون كل شيء، ولكن اطمئن كل شيء عندما يبتلي به الإنسان من جاءه الجهل بتوحيد. يقول سيدنا آية قرآنية بل صريح القرآن أن العصمة منشأها علم، وذلك العلم هو علم التوحيد، وذلك العلم هو أنه تعلم أن الله معك وهو معكم أينما كنتم. فأنا وإنت بلسان نقول وهو معنا، ولكن من صدق لم ينزل ذلك إلى القلب ولم نؤمن، يعني وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. علم عندنا ولكن إيمان ما عندنا، جحود عندنا، ولا أنا وأنت يوميا قراها في القرآن وهو معكم أينما كنتم. أنا وأنت نقرأ في القرآن يحول بين المرء وقلبه، ولكن أنت إذا وياك صديق يمشي لعلك لا تنظر إلى أجنبية تخجل منه، ولكنه إذا انفردت بذلك تقوم بذات العالم أو لا تقوم؟ إذا تبين أنه هذا اللي كان بجنبك أنت تحس بوجود أكثر مما تحس بعظمة الحق معك، وإلا لو كنت تحس بوجوده سبحانه وتعالى ذاك الذي ينسب إلى أمير المؤمنين أنه كان يقول ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله ومعه وفيه وبعده، اطمئن أن الإنسان ما كان يرتكب، لا قد يخجل وأنه الأثر المعصي. أخواني من المعاصي أنا وإنت نرتكبهم خجلا، أما إذا انفردنا نرتكب وما نرتكب، هذا معناه أنه لا نحس بوجود الله معنا. وإلا أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول واعلموا أن الحاكم هو الشر، يوم القيامة اللي يحكم بينكم هو من هو؟ هو نفس اللي كان يشهد عليكم. ممرض الحاكم والقاضي يقضي وعند الشهود، فمن يجون يشهدون على المتهم يقول لهم يقول للقاضي لا يكذب، ومرة الحاكم من يريد يقضي عليه يقول له ليش سوى ذا الشيء؟ يقول من يقول؟ يقول ما شفتك واعلموا ان الحاكم هو الشاهد. هل لو تتمكن من وجودنا من انفسنا من اعتقاداتنا من ايماننا اطمئن ان لا نرتكب حراما ولا نترك واجبا. المعصوم عليه افضل الصلاه والسلام نبيا كان او اماما وصل الى هذه الدرجه، الى اي درجه؟ الى درجه الله سبحانه وتعالى يحس بوجوده وهو معكم أينما كنتم. فإحنا كنا مهيئين بحث أيضا ندخل في بعض الأدلة لإثبات العصمة المطلقة، فقط هذا البحث صار في بيان ما هي العصمة، ولكنه لم نوفق لبيان الأدلة التي تثبت العصمة. وقد جاء بلي ما ادري اذا الاخوة يأمرون ان بكرة من يجي احنا بخدمتهم بكرة ايضا بكرة ان شاء الله تعالى سوف نقف اذا وفقنا فقط بنحو الاجمال طبعا على بحث آية التطهير وحديث الخلي من هاتين من هذه الآية وذاك الحديث المتوارث، لنرى ان العصمة بهذا المعنى الذي استفدناه هل تثبت بنحو الإطلاق يعني مذ ولدوا وإلى أن يموتوا، أو أن العصمة محدودة بزمان معين؟ العصمة استهمنا معناها، ولكن نشوف حدها جهد، لأن المسألة تعرفون أنها ماذا خلافية بين فرق المسلمين، ولعله بعض آخرين أيضا من هذا الطرف أو ذاك يقول الأسماء في حدود بيان الحكم الشرعي، أما ما زاد عن الحكم الشرعي الإمام أو النبي معصوم أو مو معصوم؟ يقول مو معصوم. يقول يصير معصوم بعد ما يصير إمام أو يصير نبي، أما قبل ذلك مو معصوم. بعضهم يقول لا يصير معصوم ما بعد البلوغ، أما قبل البلوغ ها ما عندنا أسماء. الآية القرآنية آية التطهير وحديث الثعلبين بصدد إثبات العصمة المطلقة للخاتم وللأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذا ما سنعرض له إن شاء الله في الليلة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.